بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد عليهم السلام في حوزة كربلاء المقدسة، مدرسة العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي رحمه الله، تقدم درس أصول الفقه، تدريس الأستاذ الشيخ علي الفدائي الحائري. الدرس الخامس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الخامس، استحالة القسم الرابع. ذكرنا بأن الوضع على أقسام باعتبار أن المعنى المتصور قد يكون خاصا يعني جزئيا، وقد يكون عاما يعني كليا. ثم عندما نضع اللفظ، أحيانا نضع اللفظ للمعنى الخاص، وأحيانا نضع اللفظ للمعنى العام، فالوضع إما خاص وإما عام، والموضوع له إما خاص وإما عام. الوضع بمعنى المعنى المتصور أولا، والموضوع له بمعنى المعنى الذي قد وضع اللفظ له. القسم الرابع هو ما كان الوضع خاصا والموضوع له عاما، بأن نتصور المعنى الجزئي ثم نضع اللفظ للمعنى الكلي. فهل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ المسألة مبتنية على أن الخاص يعني الجزئي هل يكون مرآة للعام؟ هل يكون وجها من وجوه العام؟ هل يكون عنوانا من عناوين العام أم لا؟ يقول المرحوم المظفر رضوان الله تعالى عليه بأن هذا محال. لماذا؟ لأن الخاص لا يكون مرآة للعام. الخاص ليس بإمكانه أن يعكس العام. فلو تصورنا المعنى الجزئي كيف يمكن أن نضع اللفظ على المعنى الكلي الذي لم نتصوره إطلاقا؟ هذا يكون حكما على المجهول. استحالة القسم الرابع. القسم الرابع ما هو؟ يقول: أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع لها العام. الوضع الخاص يعني المعنى المتصور أولا، أن يكون خاصا يعني جزئيا، والموضوع لها العام يعني المعنى الذي وضع له اللفظ أن يكون عاما يعني كليا. فنقول في بيانها، يعني في بيان استحالة الرابع، الضمير في بيانها راجع إلى استحالة الرابع. ماذا نقول؟ نقول إن النزاع الذي حصل بين العلماء، بين علماء الأصول، في إمكان هذا القسم أو عدم إمكانه. النزاع راجع إلى شنو؟ إلى أن الخاص هل يكون عنوانا ومرآة للعام أم لا؟ إن النزاع في إمكان ذلك ناشئ، يعني ينشأ هذا النزاع، يعني السبب في هذا النزاع شنو؟ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص يعني الجزئي وجها، وجه يعني عاكس يعني مرآة، أن يكون وجها وعنوانا للعام يعني الكلي. هل الجزئي يعكس الكلية أم لا؟ وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له، يعني المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له لا بد من تصوره. هل يمكن وضع لفظ لمعنى لم نتصور هذا المعنى؟ لا يمكن. إذن علينا أن نتصور المعنى، والمعنى قد يتصور بنفسه وقد يتصور بوجهه. لابد من تصوره، يعني تصور المعنى إما بنفسه، يعني المعنى نتصوره، نتصور المعنى الجزئي مثلا، نضع اللفظ لهذا المعنى الجزئي، نتصور المعنى الكلي، نضع اللفظ لهذا المعنى الكلي، هذا يسمى بالتصور بنفسه، يعني تصور المعنى بنفس المعنى أو بوجهه. بوجهه يعني بما يعكسه، مثلا نتصور المعنى الكلي ثم نضع اللفظ للجزئي كما في أسماء الإشارة. لاستحالة الحكم على المجهول. أما إذا لم نتصور المعنى إطلاقا، إذا المعنى غير متصور، هل يمكن وضع لفظ لشيء غير متصور؟ يعني لم نتصور هذا الشيء، لا يمكن. لاستحالة الحكم على المجهول. الحكم شنو هو؟ وضع اللفظ على المجهول اللي هو المعنى، المعنى اللي لم نتصوره إطلاقا. والمفروض في هذا القسم، هذا القسم يعني القسم الرابع، أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا. إحنا أصلا ما تصورنا المعنى العام، وإنما الذي تصورناه هو الخاص فقط. فلو وضعنا اللفظ للخاص كان القسم الأول، المعنى الوضع كان يكون خاصا، الوضع خاص والموضوع له خاص. إذا كنا ننتقل من هذا المعنى الخاص إلى المعنى العام، يعني نتصور العام ثم نضع اللفظ للمعنى العام، هذا كان يصير من القسم الثاني، يصير الوضع عام الموضوع له عام. يعني صحيح أنه في البدء نتصور الخاص، لكن ننتقل إلى الخاص إلى تصور المعنى العام، نتصور العام أيضا ثم نضع اللفظ للعام، هذا يكون من القسم الثاني. لكن المفروض أننا لم نتصور العام نهائيا، وإنما تصورنا الخاص فقط. لو تصورنا الخاص فقط كيف نضع اللفظ للعام الذي لم نتصوره؟ يكون من باب الحكم على المجهول. والمفروض في هذا القسم، يعني القسم الرابع، أن المعنى الموضوع له، يعني المعنى الذي نريد وضع اللفظ له، لم يكن متصورا، أصلا لم نتصوره لا بنفسه ولا بوجهه، وإنما تصور الخاص فقط، يعني تصورنا الخاص فقط، يعني الجزئي. وإلا لو كان، يعني لو كان المعنى العام متصورا بنفسه، يعني لو كنا نتصور العام ولو عبر تصور الخاص، ولو بسبب تصور الخاص، يعني أولا تصورنا الخاص ثم انتقلنا من تصور الخاص إلى تصور العام يعني الكلي، بعد ذلك وضعنا اللفظ لهذا المعنى العام، هذا يكون من القسم الثاني. وإلا لو كان يعني المعنى العام متصورا بنفسه، يعني تصورنا العام قبل وضع اللفظ، ولو بسبب تصور الخاص، ولو كان هذا التصور سببه في البدء شنو؟ تصور الخاص أولا ثم تصورنا العام ثم وضعنا اللفظ، كان من القسم الثاني. القسم الثاني شنو كان؟ وهو الوضع العام. الوضع العام يعني المعنى المتصور، والموضوع له العام، الموضوع له يعني المعنى الذي وضعنا له اللفظ. ولا كلام في إمكانه، يعني إمكان القسم الثاني ما حد يستشكل في ذلك، بل في وقوعه، لأن هناك مسألتين، المسألة الأولى مسألة الإمكان، والمسألة الثانية مسألة الوقوع. في القسم الثاني ماكو خلاف، لا في إمكانه ولا في وقوعه، يعني أجمع العلماء على إمكان القسم الثاني وعلى وقوع القسم الثاني من الوضع كما تقدم. إذن فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع، إذا نريد أن نقول القسم الرابع ممكن. القسم الرابع شنو؟ أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. يعني شنو؟ يعني نتصور الخاص ثم نضع اللفظ للعام. لازم نقول الخاص مرآة للعام، الخاص يعكس العام، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يعني الجزئي يصح أن يكون وجها من وجوه العام. وجها من وجوه العام يعني شنو؟ يعني عنوانا من عناوين العام، العنوان الذي يعكس المعنون، وجهة من جهاته يعني جهة يعني مرآة، الخاص جهة ومرآة من جهات العام، يعني تبين لنا صورة العام، وجهة العام، وجه العام، حتى يكون تصوره يعني تصور الخاص كافيا يعني عن تصور العام بنفسه. يعني لو تصورنا الخاص نكتفي بهذا التصور، بعد ما نحتاج أن نتصور العام بنفسه، بنفسه يعني مو بما يعكسه، بنفسه في مقابل بوجهه. ومغنيا عن، مغنيا عن يعني يكون التصور الخاص مغنيا عن يعني عن تصور العام، لأجل أن يكون تصورا للعام بوجه. عند ذلك نحن تصورنا العام بوجهه، يعني شنو؟ يعني في البداية تصورنا الخاص، ثم وضعنا اللفظ للعام، فماذا كان وجها للعام؟ هو تصور الخاص. لازم نقول بهذا بأن الخاص أصبح وجها للعام، بأن الخاص أصبح مرآة للعام. هل هذا صحيح؟ ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر، لكل مفكر يعني كل من يفكر في هذا الأمر يدقق، أن الخاص يعني الجزئي ليس من وجوه العام. ليس من وجوه العام يعني شنو؟ يعني لا يعكس لنا العام، يعني لا يكون عنوانا للعام، بل الأمر بالعكس من ذلك. بالعكس من ذلك يعني شنو؟ هو يقول فإن العام يعني الكلي هو وجه من وجوه الخاص، الكلي هو عاكس للخاص، لأن الكلي هو أعام وأكبر، الكلي هو الذي يعكس الجزئي. فإن العام يعني الكلي هو وجه يعني عاكس يعني عنوان من وجوه الخاص يعني الجزئي، وجهة من جهاته، جهة يعني مرآة يعني ما يبين الصورة، وصورة من صوره، مرآة من جهاته، وجهة يعني العام، وجهة من جهاته يعني من جهات الخاص. ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث. القسم الثالث شنو كان؟ وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع العام يعني المعنى المتصور أولا عام، والموضوع له الخاص يعني المعنى الذي وضع له اللفظ خاص. مثل شنو؟ مثل أسماء الإشارة، حيث نتصور كلي المشار إليه ثم نضع اللفظ هذا مو للكلي وإنما للجزئيات الخارجية يعني الأفراد، لأننا إذا تصورنا العام، العام لو تصورنا يعني الكل فقد تصورنا في ضمنه يعني في ضمن العام جميع أفراده بوجه يعني إجمالا، ولو لم يكن هذا التصور تصور تفصيلي. إذن لو تصورنا الكلي فقد تصورنا الجزئيات، لكن لو تصورنا الجزئي لم نتصور الكلي، وهذا واضح. إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه يعني في ضمن العام جميع أفراده يعني أفراد العام بوجه يعني إجمالا متفصيلا، يعني مو بنفسه وإنما بمرآته. فيمكن الوضع لنفس ذلك العام، يمكننا أن نضع، شوفوا تصورنا المعنى العام، أحيانا نضع اللفظ لهذا العام يكون من القسم الثاني، الوضع عام والموضوع له عام، أحيانا نضع اللفظ الخاص يكون من القسم الثالث. فيمكن الوضع على قسمين، إما لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه، باعتبار أننا تصورنا العام بنفسه يعني في مقابل بوجهه، فيكون من القسم الثاني اللي الوضع عام والموضوع له شنو؟ عام أيضا. ويمكن الوضع لأفراده يعني لأفراد العام من جهة تصورها يعني تصور الأفراد، الضمير راجع للأفراد، بوجهها. بوجهها يعني شنو؟ يعني مو بنفسها، وإنما بمرآتها بصورتها، فيكون من القسم الثالث اللي هو الوضع خاص، عفوا الوضع عام، والموضوع له شنو؟ خاص. بخلاف الأمر في القسم الرابع، في الأمر في القسم الرابع نحن نتصور الخاص، يعني نتصور الجزئي. فإذا تصورنا الجزئي لا يمكن أن نضع اللفظ إلا للجزئي. ليش؟ لأن الجزئي لا يكون مرآة للكلي، فكيف يمكننا أن نضع اللفظ للكلي الذي لم نتصوره إطلاقا؟ بخلاف الأمر في تصور الخاص، يعني لو تصورنا الخاص فلا يمكن الوضع معه، معه يعني مع تصور الخاص، إلا لنفس ذلك الخاص، حتى يكون هو القسم الأول، الوضع خاص والموضوع له خاص، ولا يمكن الوضع للعام، العام يعني الكلي. ليش؟ لأننا لم نتصوره أصلا إطلاقا، لم نتصوره، الضمير راجع للعام، لا بنفسه يعني بشخصه بحسب الفرق، لأننا تصورنا الخاص، ولا بوجه يعني ليس بعنوانه، بعنوان العام، لأن الخاص لا يكون عنوانا للعام، كذا ليس الخاص وجها يعني عنوانا ومرآة له للعام. إذن نحن شنو تصورنا؟ الخاص فقط. هل تصورنا العام؟ لا، لم نتصور العام، فكيف يمكن وضع لفظ لما لم نتصوره إطلاقا؟ وضع اللفظ للعام لا يمكن حينئذ. ليش؟ لأنه يكون من باب الحكم على المجهول، ويستحيل الحكم على المجهول المطلق. المجهول المطلق شنو هنا؟ هو المعنى العام، باعتبار أننا لم نتصوره إطلاقا، لا بشخصه ولا بإمراته، لا بنفسه ولا بوجهه. هذا تمام الكلام في البحث الخامس. أما البحث السادس أو السادس، وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، القسم الثالث، مر الكلام في إمكانه، يعني الإنسان يتصور العام مثل شنو؟ كلي المشار إليه، ويضع الخاص، يضع اللفظ هذا للخاص يعني للفرد، الفرد المشار إليه مو الكلي المشار إليه، هذا ممكن. لكن هل هو واقع أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء، لكن الصحيح حسب ما يقول المرحوم المظفر رضوان الله تعالى عليه بأن القسم الثالث واقع، يعني مو مجرد إمكان، وإنما مرحلة الوقوع أيضا. وقوع القسم الثالث، شنو القسم الثالث؟ الوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع العام يعني المعنى الذي وضع، المعنى المتصور، يعني الوضع العام يعني المعنى المتصور. الموضوع له الخاص يعني المعنى الذي وضع له اللفظ، وتحقيق المعنى الحرفي، هذا القسم، القسم الثالث يسمى بالمعنى الحرفي. ليش يسموه بالمعنى الحرفي في مقابل المعنى الاسمي؟ المعنى الاسمي له استقلال بذاته، ولكن المعنى الحرفي ليس له استقلال بذاته، يعني يحتاج إلى اسم وفعل مثلا، أو إلى اسم واسم حتى يتحقق المعنى. أما وقوع القسم الثالث، فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف. وضع الحروف مثل شنو؟ وضع في مثلا للظرفية، من للابتداء إلى للانتهاء، وما يلحق بها، ما يلحق بها يعني بالحروف. هناك أسماء ملحقة بالحروف مثل شنو؟ مثل أسماء الإشارة، هذا، الضمائر، هو، الموصولات، الذي، الاستفهام، أسماء الاستفهام مثل من جاء ونحوها، ونحوها يعني أسماء أخرى لا تكون لها معنى مستقلا، هذه ملحقة بالمعنى الحرف، هذه ملحقة بالحروف. وقبل إثبات ذلك، يعني إثبات الوقوع، يعني وقوع القشم الثالث قبل أن نثبت لكم أن القشم الثالث واقع لابد من تحقيق معنى الحرف. ما هو المعنى الحرفي وما يمتاز به عن الاسم؟ ما يعني الشيء الذي يمتاز يعني الحرف به الضمير راجع لما يعني الحرف يمتاز بهذا الشيء وبهذه الميزة وبهذا الفارق عن الاسم. فنقول الأقوال في وضع الحروف، وضع الحروف مثل وضع في، مثل من، مثل إلى، وما يلحق بها يعني الشيء الذي يلحق بالحروف. شنو اللي يلحق بالحروف؟ من الأسماء مثل أسماء الإشارة والضمائر وما شابه. ثلاثة الأقوال ثلاثة، يعني العلماء على ثلاثة أقسام، كل قسم قال بقول. القول الأول قالوا المعنى الحرفي هو المعنى الاسمي تماما في الواضع، يعني الموضوع لا يعني المعنى الذي وضع له، لفظ في نفس الموضوع له، لفظ شنو؟ الظرفية. الموضوع له يعني المعنى الذي وضع له، لفظ من نفس المعنى الذي وضع له لفظ الابتداء، ولكن الفارق في الاستعمال فقط. لاحظوا ان الموضوع له يعني المعنى الذي وضع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء المشانخة لها يعني للحروف، هو يعني هذا المعنى الموضوع له بعينه يعني تماما. الموضوع له يعني المعنى الذي وضع له الأسماء المشانخة، المشانخة يعني المشابهة لها يعني للحروف في المعنى. مثلا في شنو من الأسماء يشانخها؟ الظرفية. إذن الظرفية وفي بمعنى واحد. فمعنى من الابتدائية يعني من التي تأتي للابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق بينهما، وكذا معنى على نفس معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في نفس كلمة نفس معنى كلمة الظرفية، وإلى نفس معنى الانتهاء مثلا وكذا. وإنما الفرق مو في الوضع وإنما في الاستعمال. إذن في الفرق في الوضع متحدان، في الاستعمال يختلفان، وإنما الفرق في جهة أخرى وهي أن الحرف مثل في وضع لأجل أن يستعمل في معناه، في معناه يعني في الظرفية. إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، يعني إذا لاحظنا المعنى غير مستقل وإنما هو حالة لغيره أو آلة لغيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه، والإيش يعني الظرفية وضع لأجل أن يستعمل هذا المعنى، يستعمل هذا الإيش عفوا، أن يستعمل هو المستتر راجع للإيش في معناه يعني في معنى الإيش، إذا لوحظ مستقلا في نفسه، يعني إذا لاحظنا هذا المعنى مستقلا مؤالة لغيره محالة لغيره. لاحظوا في المثال، مثلا مفهوم الابتداء اللي هو اسم، اللي هو المعنى عفوا، مفهوم الابتداء هو المعنى، معنى واحد وضع له لفظان، اللفظ الاول شنو؟ لفظ الابتداء اللي هو ايش، احدهما لفظ الابتداء اللي هو ايش، والثاني لفظ من، كلمة من اللي شنو هو حرف، لكن الاول اللي شنو كان لفظ الابتداء الايش وضع له يعني لمعنى الابتداء، له يعني لمعنى الابتداء لأجل أن يستعمل يعني لفظ الابتداء فيه يعني في معنى الابتداء. متى؟ عندما يلاحظه يعني يلاحظ هذا المعنى منه المستعمل يعني المتكلم مستقلا في نفسه، يعني هذا المعنى يلاحظه مستقلا، مستقلا يعني قائم بحد ذاته، مو حالة لغيره مؤالة لغيره، في نفسه في مقابل شنو لغيره، كما إذا قيل ابتداء الشير كان شريعا. شوفوا ابتداء الشير هنا مبتدأ مستقل، مستقل يعني شنو؟ يعني مو معنى حرفي وإنما له معنى بذاته. عند ذلك نستعمل الإش ليش؟ لأن لاحظنا معنى الابتداء مستقل. والثاني، والثاني يعني كلمة من، وضع الله يعني لمعنى الابتداء لأجل أن يستعمل فيه يعني في معنى الابتداء عندما يلاحظ يعني يلاحظ معنى الابتداء من يلاحظ المستعمل يعني المتكلم غير مستقل في نفسه وإنما آلة لغيره حالة لغيره. كما إذا قيل الشرط من النجاة. لاحظوا هنا نريد معنى الابتداء لكن نريد الابتداء الذي هو نشب بين طرفي بين الشير وبين مدينة النجف الأشرف آلة لغيره حالة لغيره. عند ذلك باعتبار أن هذا المعنى يعني معنى الابتدائية معنى غير مستقل في الاستعمال علينا أن نستعمل الكلمة من، فتحصل مما ذكرناه أن هناك فرق بين الحرف وبين الاسم لكن هذا الفرق مو فرق ذاتي ومعنوي وأصلي، ليس فرقا في المعنى وإنما فرقا في الاستعمال. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف اللي فيه ومعنى الاسم اللي شنو الابتداء أن الأول يعني معنى الحرف يلاحظ المستعمل مو الواضع حين الاستعمال من حين التكلم مثلا آلة لغيره وغير مستقل في نفسه. عندما يكون آلة لغيره عندما يكون حالة لغيره فهو شنو غير مستقل في نفسه ولكن الثاني اللي هو المعنى الاسمي يلاحظه من اللي يلاحظه المستعمل حين الاستعمال مستقلا مع أن المعنى يعني الابتدائية في كليهما، كليهما يعني في وابتداء يعني في كلمة في وكلمة الابتداء واحد المعنى واحد. والفرق بين وضعيهما يعني بين وضع في وبين وضع كلمة الظرفية بين وضع من وبين كلمة الابتداء إذن أن المعنى في كليهما يعني في من والابتداء والفرق بين وضعيهما يعني وضع من ووضع الابتداء إنما هو في الغاية. الغاية يعني الهدف، الهدف شنو من الوضع هو الاستعمال فإذن الغاية يعني الاستعمال. إنما هو يعني الفرق في الغاية يعني في الاستعمال فقط. ليش يسموه بالغاية؟ لأن الغاية من الوضع هو الاستعمال. إذن ليس هناك فرق بين من وبين كلمة الابتداء في الواضع وإنما الفرق في الاستعمال. ولازم هذا القول أن يكون الواضع والموضوع له في الحروف عامان. يعني نحن نتصور معنى الابتدائية المعنى الكلي هذا هو المعنى المتصور عام الوضع عام. ثم نضع لفظه ثم نضع لفظا من لهذا المعنى الكلي للابتدائية فيكون الموضوع له أيضا عام الوضع عام والموضوع له العام. ولازم هذا القول أن الوضع، الوضع يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور أولا والموضوع له يعني المعنى الذي وضعنا له اللفظ في الحروف عامان. يعني نتصور معنى الابتدائية بنحو العموم ونضع لفظ من للابتدائية أيضا بنحو العموم. وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة رضوان الله تعالى عليه واختاره أيضا المحقق صاحب الكفاية الآخوند الخراساني رضوان الله تعالى عليه اختار هذا القول. إذن معاني الحروف تكون من باب الوضع العام والموضوع له العام يعني من القسم الثاني. على هذا القول قلنا بأن الأقوال ثلاثة. ما هو القول الثاني؟ ثانيا إن الحروف لم توضع لمعاني أصلا. هذا القول يقول الفرق بين الحرف يعني الميم وبين الإيش يعني كلمة الابتداء، كلمة الابتداء اسم لها معنى لكن الحرف أصلا ليس لها يعني للحروف معنى أبدا. حال الحروف حال الحركات، يعني مثل زيدون اللي هو مرفوع، مثل ضرباء اللي هو مفتوح، مثل ضرباء اللي فاؤه مضموم. كيف أن الحركات وعلامات الإعراب تفيد شيئا، تفيد مثلا ضرباء أنها مبني للمعلوم وضرباء أنها مبني للمجهول، كذلك حال معاني الحرف المعاني الحرفية تفيد الظرفية، تفيد الابتدائية، لا أن الظرفية معنى لمفي ولا أن الابتدائية معنى لمي. لاحظوا أن الحروف لم توضع لمعاني أصلا، يعني في لم توضع للظرفية ومن لم توضع للابتدائية، بل حالها يعني حال الحروف حال علامات الإعراب، علامات الإعراب من الحركات يعني الفتحة يعني الكسرة الضمة، وفي إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر، حيث تفيد كيفية خاصة في لفظ آخر، يعني الضمة تفيد كيفية خاصة في لفظ جي، فكما أن علامة الرأس في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث يعني هو المتحدث هو الراوي، كذلك من في مثال المتقدم أو في المثال المتقدم تدل على أن النجفة مبتدأ منها والشيرة مبتدأ به، إذن في ليس لها معنى إطلاقا وإنما تفيد شيئا وكيفية خاصة في لفظ آخر. حال وحال علامات الإعراب، هذا هو القول الثاني. يبدو أن هذا القول ضعيف. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.